السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وآله وصحبه وتسليماته. ثم أما بعد، انتهينا في المرة السابقة بفضل الله تعالى من الكلام على الباب الأول من أبواب كتاب التوحيد، والذي لم يجعل له الإمام محمد بن الوهاب عنوانا مستقلا، ولو وضعنا له عنوان لقلنا أن عنوانه باب أهمية التوحيد. الباب الثاني مكمل له وسماه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب فضل التوحيد، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. يعني في الباب الأول كان يتكلم على أهمية التوحيد، أنه هو الغاية من خلق الجن والإنس، وأنه الغاية من بعثة الرسل إلى غير ذلك، ولا يتكلم من حيثية أخرى وهي أن التوحيد له فضل عظيم، وله يعني ما يتعلق عليه دخول الجنة والنجاة من النار، ويعني يتوقف مغفرة سائر الذنوب على تحقيق التوحيد، فمن حققه يعني استأهل المغفرة بشروطها، ومن لم يحققه لم يستأهل ذلك. فهذا وكأنه يعني استكمال للباب الذي قبله مع التركيز على هذه الجزئية، على أن التوحيد هو السبب في دخول الجنة والنجاة من النار. يقول رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية الأولى التي أوردها في هذا الباب. ذكر بعد ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه أي البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه، والترمذي وحسنه. عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفيه مسائل، سعة الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، والخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، الثالثة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، السابعة التنبيه للصرف الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا يقولها ممن يخف ميزانه، العاشرة النص على أن الأرضين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن لهن عمارة، الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه، السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. إذن هذا الباب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ذكر فيه الإمام محمد بن عبد الوهاب هذه الآية قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم ذكر طرف من الأحاديث التي فيها فضل لا إله إلا الله من أنها أفضل الذكر أو من أنها يتعلق بها دخول الجنة والنجاة من النار. هذه النصوص التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكرها أصالة للدلالة على المطلوب وهو بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، إلا كما يعني جرت عادته وعادة الشراح للكتاب إن هذه النصوص إذا كانت تتضمن فوائد أخرى يتم تناولها في الشرح. يتم تناولها في الشرح. يقول في فتح المجيد قوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا، يعني تقدير الكلام هذا باب فضل التوحيد. وما يجوز أن تكون موصولة ويجوز أن تكون مصدرية، يعني في النهاية معنى الكلام هذا باب فضل التوحيد وبيان تكفيره للذنوب، ده تقدير الكلام. يقول وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن جرير حدثني وساق بسنده. ذكرنا قبل كده من تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله مصدر من مصادر الأحاديث، يعني هو بينقل الأحاديث مسندة إلى إيه؟ إلى نفسه، يعني بيجي يفسر بيقول حدثني فلان، يعني هو اللي راوي الأحاديث ديت. هنا بيختصر الإسناد يقول قال ابن جرير حدثني وساق بسنده إلى أن انتهى عن الربيع بن أنس قال الإيمان الإخلاص لله وحده. يعني هنا ده فضل التوحيد وما يكفر إيه؟ من الذنوب. والآية اللي هو جابها بيقول الذين إيه؟ آمنوا، فجاب من تفسير السلف ما يدل أن الإيمان هو الإيه؟ هو التوحيد. الإيمان المقصود هنا هو الإيه؟ التوحيد. ده يعني الغرض من إيراد الأثر ده هنا أنا عايز تقول أن الآية تدل على إيه؟ على المقصود. الباب بيقول ايه؟ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الآية بتقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذا الأثر مع الحديث بعده هيبين الذين آمنوا أي وحدوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي ايه؟ لم يشركوا بالله شيئا أولئك لهم الأمن وهم ايه؟ وهم مهتدون. وقال ابن كثير في هذه الآية أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. يعني برضو ابن كثير بيقول إيه؟ الذين إيه؟ أخلصوا العبادة لله هم الإيه؟ الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. يبقى هم آمنون يوم القيامة ومهتدون في الدنيا والإيه؟ والآخرة، وآمنون في الدنيا والآخرة أيضا. ولكن المقصود أنه ممكن يلحق المؤمن في الدنيا شيء من الخوف، وإنما الكافر والمنافق إيه؟ كما يعني سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يعني في الدنيا يعني المؤمن والكافر معرضين لنقصان الأمن، لكن المؤمن يصيبه إيه؟ شيء من الخوف. الكافر يلقى في قلبه الرعب. يعني لاحظ التعبير بنلقي، يعني سنلقي في، يعني انت تخيل الرعب يصب في قلوبهم ايه؟ صبا، يعني قلوبهم فارغه من الايمان وبالتالي مستعده لتقبل ايه؟ يعني هذا الرعب، ويلقى في قلوبهم القاء. فيعني القران فرق تفريق كبير جدا بين التعبير عن حال ما يصيب المؤمن من الخوف شيء من الخوف، يعني ايه؟ واما الكافر فيلقى في قلوبهم، اما الكفار فيلقى في قلوبهم الرعب. لكن في الاخره يعني يكون الامن الذي لا خوف معه بالنسبه ايه؟ للمؤمن، ويكون للكافر الخوف الذي لا امن معه. فالمؤمن مهتد في الدنيا والاخره، مهتد في الدنيا لسبل الحق، وفي الاخره يهتدي الى باب الجنه والى طريق الجنه، وآمن في الدنيا والآخرة وإن أصابه في الدنيا شيء من الخوف. أما الكافر فهو ضال في الدنيا وضال في الإيه؟ في الآخرة وكذا لا يتحقق له الأمن بل يعني يلقى في قلبه الرعب. يقول وقال زيد بن أسلم وابن إسحاق هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقوم. يعني العبارة دي من قول من؟ يعني هل يحكيها الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام أم أن الله عز وجل يعني يقولها هو؟ ليس حكاية عن إبراهيم، لأن قبلها الحوار كان إيه؟ على لسان إبراهيم بيقول لقومه وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. يعني هم بيخوفوا بآلهتهم الباطلة، قال لهم طب انت انتم مش خايفين من ربنا، انا اللي حكفت من آلهتكم الباطلة، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هل إبراهيم سأل وأجاب ولا إن هو إبراهيم سأل وهذا الجواب من الله؟ فهنا الأثر بيقول إن هذا جواب من الله تبارك وتعالى، أنه قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه إلى هذا الحد هذه الآية واضح تعلقها بالإيه؟ بترجمة الباب وبعنوان الباب، وفيها دلالة على المقصود اللي هو بيان فضل الإيه؟ التوحيد، وهو يعني لأن الاهتداء اللي في الآخرة الاهتداء في الدنيا إلى كلمة التوحيد ينتج عنه الاهتداء في الآخرة إلى إيه؟ إلى الجنة، الاهتداء في اللي هو معرفة إيه طريق إلى باب الجنة. لكن هنا تمت أمر آخر متعلق بالإيه؟ بالآية، إن يعني فيها يعني شيء في نوع من الإشكال، هل إن الإنسان يعني لا يعتبر له أمن واهتداء إلا إذا لم يلبس إيمانه بظلم؟ خد بالك هنا إيه؟ ظلم دي نكرة، يعني بأي ظلم؟ فهي دي القضية، ولا سيما أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا ذلك وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فصار هذه الآية لها تحتاج إلى تفسير وتوضيح، ولذا ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الباب أن إيه؟ تفسير هذه الآية، يعني هو وكأي يقول لك راجع، احنا قلنا إيه مسائله في آخر الباب بتبقى مختصرة وفيها إشارات إلى بعض الفوائد اللي هو عايز يقولها، أو يقول لك راجع تفسير الإيه؟ الآية دي محتاجة إلى معرفة الإيه؟ التفسير. هنا بيذكر لنا فتح المجيد عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول لما نزلت هذه الآية قالوا فأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذلكم، ألم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ وساقه البخاري بسنده. فقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ ولأحمد بنحوه عن عبد الله قالت لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعدون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ إنما هو الشرك. وعن عمر أنه فسره بالذنب، إذا هنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الظلم هنا بالإيه؟ بالشرك، وثبت عن عمر أنه فسره بالذنب، فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. دي يعني عموما الآية دي وغيرها من نصوص الوعد ونصوص الوعيد تربط دي مع مسألة إيه؟ الإيمان، إن عقيدة أهل السنة والجماعة في إن الإيمان له أصل وكمال، الإيمان له أصل وإيه؟ وكمال. ودايما نضرب المثال بالشجرة، الشجرة لها أصل الساق ونحو ذلك، وكمال موجود في الإيه؟ الأوراق والأصل. الكمال ده بعض واجب وبعض إيه؟ مستحب، يبقى الإيمان له أصل وله كمال واجب وله كمال مستحب. القضية دي قضية محورية جدا عند أهل السنة، وهي يعني بها تتفق جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة في الجمع بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد. ذلك أن أهل البدع بياخدوا الطرف من النصوص ويتركوا الايه الطرف الآخر، لا، أهل السنة بيفهموا النصوص كلها على ضوء بعضها الايه البعض. فعندنا اللي يحل كل الحاجات دي ويخليها متفقة مع بعضها البعض انك تفهم ان الإيمان له أصل وله كمال. وفي المقابل عندنا في وعد على الإيمان بالجنة وفي وعيد على الكفر بإيه؟ بالنار. طيب هو الإيمان له أصل وله كمال، الشرك ضد الإيه؟ الإيمان. زوال أصل الإيمان هنسميه إيه؟ شرك أكبر. زوال أصل الإيمان يبقى اسمه شرك أكبر، زوال كمال الإيمان يبقى اسمه شرك أصغر. يبقى عندنا الإيمان له أصل وإيه؟ وله كمال. في المقابل الشرك أكبر وأصغر. الشرك ما ينافي أصل الإيمان ده شرك إيه؟ أكبر، وما ينافي كماله ده شرك أصغر. الإيمان عليه وعد والشرك عليه وعيد. اللي يحقق إيه؟ طيب معنى كده احنا نقول إيه؟ الإيمان له أصل وله كمال، وضد الإيمان الشرك او الكفر او الظلم او الفسق، كل دول زي بعض، فيهم اكبر وفيهم ايه اصغر. ينافي اصل الايمان الشرك الايه الاكبر، ينافي كمال الشرك الايه الاصغر. طب ينفع الرجل الواحد يجتمع فيه ايمان وكفر؟ ينفع اصل الايمان مع الايه مع الشرك الاصغر او مع الكفر الاصغر؟ يبقى الرجل الواحد يجتمع فيه ايمان وكفر، اصل الايمان مع الكفر ليه الاصغر، يبقى يجتمع فيه في المقابل وعد ووعيد، اصل الوعد مع شيء من الوعيد. ها اصل الوعد وده بقى على بعضه يفصل لك حديث الايه الشفاعه اللي فيه ان في اقوام من هذه الامه يدخلون النار ثم يخرجون منها للايه الى الجنه. يبقى هو في النهايه مقال حاله النهائي الايه الجنة، فأصل الوعد، لكن ما يمنعش انه في الطريق يمر ايه على انواع من الايه من الوعيد. اذا عندنا الايمان له اصل له كمال، الشرك اكبر وايه واصغر. فاللي حقق اللي حقق بقى ايه اصل الايمان، خد بالك اصل الايمان اللي هو ايه يعني اللي يدخله الاسلام، ده ياخد ايه من الوعيد؟ اصل الوعيد. يبقى هو ياخد ايه من الوعد؟ اصل الوعد. ياخد ايه من الوعد؟ اصل الوعد. يعني هو يعني يا دوبك دخل الاسلام يبقى هو ايه اللي يضمنه ان مات على ذلك؟ انه سيدخل الجنه، سيدخلها يوما ما. يبقى ده اصل الايمان معاه اصل الايه الوعد، واصل الوعد لا يمنع من وجود الوعيد. اللي يحقق الايمان الكامل يبقى معاه ايه الوعد الكامل، يبقى معاه الوعد الكامل، واضح؟ فيبقى اذا الرجل بعد الايمان له اصل وكمال، ضد ذلك الشرك ايه اكبر واصغر. الشرك الكفر الظلم الفسق النفاق كل دي ايه اكبر واصغر، كل دي اكبر واصغر. طبعا يعني في افعال معينه وصف الكفر عليها اخف، انت ممكن تسميها شرك بس هي يعني وصفها بالكفر اللي هي فيها كفران النعمه، يعني واحد يقول ربنا مش موجود، ما هو ده ايه تسميه كفر ولا شرك؟ ما هو ما دام اكبر ما تفرقش، ما هو ما دام اكبر حكمهم ايه واحد، لكن اليق بها تسميه ايه كفر، لان ده ما جحود. اللي يقول الله عز وجل موجود ويستحق العبادة ولكن يعبد معه غيره ده شرك، ده بس ده كفر أكبر وده شرك أكبر، والاثنين حكمهم إيه واحد. اللي يحب غير الله كحبه لله يبقى أخف بوصف الإيه الشرك الأكبر، وهكذا. يبقى يعني في أمور توصف بالشرك أو تكون يعني الأليق بها أن تصف بالشرك وفي يوم الأليق بها أن تصف بالإيه؟ بالكفر، مع أن المحصلة واحد، أن الذي ينافي أصل الإيمان من ذلك يكون أكبر، سواء شرك أكبر أو كفر أكبر أو ظلم أكبر أو نفاق أكبر أو فسق أكبر. طبعا المشهور عند أهل السنة أنهم لو قالوا كفر وسكتوا يقصدوا الإيه؟ الأكبر. لو قالوا فسق وسكتوا يقصدوا الأصغر. دي مسألة اصطلاحية، لكن هو في اللغة وفي استخدام الشرع ده في أكبر وأصغر، وده في إيه يعني. وأما إبليس فكان من الجن ففتق عن أمر رب، ما هو اللي يقول ربنا مش موجود هذا لم يخرج عن أمر الله، ما هو الفسق هو الإيه؟ الخروج. الفسق هو الخروج. فإذا الكفر والشرك أعظم خروج عن إيه؟ عن أمر الله. كمسألة اصطلاحية، كمسألة اصطلاحية غلبت على اصطلاحات العلماء، ان هم يقولوا على لما يقولوا فسق ويسكتوا يبقى قصدهم الايه؟ الاصغر. لكن هي القضيه عن ده في اكبر واصغر، وده في ايه؟ كل الالفاظ دي في مدها اكبر وايه؟ واصغر. يبقى عندنا الايمان له اصل وكمان، ما ينافي اصل الايمان من الافعال، سواء كان الاليق ان احنا نسميها كفر، كان الاليق ان احنا نسميها شرك، ايا ما يكن. وليكن هنقول مثلا الشرك وهو يشمل كل الصور الاخرى، يكون معلوم ان احنا لما نقول الشرك او الكفر يبقى قصدنا كل الايه؟ الصور الاخرى اللي هي تنافي اصل الايمان. يبقى ما ينافي اصل الايمان هو الكفر الايه؟ الاكبر. ما ينافي كماله هو الكفر الايه؟ الاصغر. ويبقى عندنا هنا الوعد، الوعد الذي وعد به اهل لا اله الا الله، ان كان اتى بالايمان كاملا بالايمان الواجب عليه يبقى ياخذ الوعد كامل. أتى بأصل الإيمان يأخذ أصل الإيه؟ يأخذ أصل الوعد، وأصل الوعد لا يمنع أن يجتمع معه إيه؟ وعيد. لا يمنع أن يمتنع أن يجتمع معه وعيد. ده باختصار في هذه القضية. يبقى احنا عندنا اصل الايمان ضد الكفر الايه؟ الاكبر. كمان الايمان ضد الكفر الايه؟ الاصغر. هنا مساله برضو هتمر بينا كتير في الايه؟ في كتاب التوحيد، وهو هل اي معصيه تسمى شرك اصغر؟ ولا المعاصي اللي هي ذريعه الى الشرك الاكبر؟ بنقول هو الشرك الاصغر، الشرك الأصغر بيطلق ويراد بمعنيين، معنى عام وفي الحالة دي بيدخل فيه كل ايه؟ كل المعاصي، ومعنى خاص ده بقى أعظم هذه المعاصي، هي الوسائل والذرائع المؤدية إلى الشرك الأكبر. يبقى دي اسمها شرك ايه؟ أصغر، وهذه أكبر من أكبر الكبائر. يبقى ممكن نقول الشرك الأصغر ويبقى قصدنا ايه؟ كل الذنوب والمعاصي. وممكن نقول الشرك الأصغر بعضنا طائفة خاصة من الذنوب والمعاصي التي ذريعة إلى الشرك الايه؟ الأكبر، وهي بهذا الاعتبار طائفة خاصة من الايه؟ من المعاصي، وهي أكبر من أكبر الكبائر. كما يستفاد من ذلك من قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يبقى هو هنا خلى الايه؟ اليمين الكاذب مع انه من اكبر الكبائر خلاه اهون من الايه؟ من ان يحلف بغير الله، لان الحلف بغير الله من باب الشرك الاصغر بمعناه العام ولا بمعناه الخاص؟ بمعناه الخاص، مش كده؟ يبقى هو اللي هو مجموعه الوسائل والذرائع المؤديه للشرك الايه؟ الاكبر. برضه مسألة تانية، لما بنيجي نعرف الشرك دايما احنا واحنا بندرس في كتاب التوحيد وشروحه، نيجي نعرف الشرك نقول الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله، الشرك الأصغر هو ايه؟ الوسائل والذرائع المؤدية للشرك الايه؟ الأكبر. هو التعريف أهم من كده، يعني احنا بنقول الإيمان له أصل وله ايه؟ وله كمال. الكفر الأكبر هو كل ما ينافي أصل الإيمان، سواء ما يتعلق بباب الألوهية أو بغيره من الأبواب، كأبواب الرسالة أو أبواب الإيمان الست.
التعريف اللي احنا بنقوله هنا واحنا بندرس في كتاب التوحيد ان الشرك الاكبر هو صرف العبادة لغير الله، ده الادق ان احنا نقول ده الشرك الاكبر في ايه؟ في الالوهية. سواء الكفر اهم من كده، الكفر عشان لما نيجي ندرس مثلا مثال ايمان والكفر بنعرف التعريف الاشمل، بنقول ايه هو الكفر الاكبر؟ هو ما ينافي اصل الايمان. طب في باب الالوهية خاصة هيبقى الكفر الاكبر ايه؟ صرف العبادة لغير الله. الشرك الأصغر كتعريف عام ينافي كمال الإيمان. في باب الألوهية خاصة هيبقى الشرك الأصغر هو إيه؟ الوسائل والذرائع المؤدية للشرك الإيه؟ الأكبر. واضح؟ الوسائل والذرائع بمعنى يعني أمور يكون فيها نوع من التعظيم لغير الله. مش كتعظيم الله، لكن لو الإنسان اعتاد عليها ممكن يبقى إيه؟ كتعظيم الله، كالحلف بغير الله، امور فيها نوع من الاعتماد على غير الله حتى ولو ايه، ولو امر على اللسان بعد كده الانسان هيتعود عليه يقول يتكلم على الاسباب، لولا السبب الفلاني لكان كذا، طب ما ممكن بعد كده ايه يثق بالاسباب، كل دي هتؤدي الى الايه، الى الشرك الاكبر. عشان ولكن هي في صورتها الحاليه ما هيش ايه شرك اكبر، دي مجموعه الوسائل والذرائع المؤدية للشرك الايه؟ الاكبر. من الوسائل الضرع المؤدية للشرك الاكبر. يبقى عندنا تاني بنقول الايمان له اصل وايه؟ وكمال. الايمان له اصل وكمال. لما نيجي نتكلم على الكفر بمعناه العام جدا هنقول اكبر واصغر. الاكبر هو ايه؟ ما ينافي اصل الايمان. الاصغر هو ما ينافي كمال الايمان. لو عايزين نتكلم على الشرك في باب الالوهية خاصة يبقى الشرك هو صرف العبادة. الشرك الاكبر هو ايه؟ صرف العبادة لغير الله. الشرك الأصغر هو مجموعة الوسائل والذرائع المؤدية للشرك الايه؟ الأكبر. عندنا في إيمان وكفر، وفي وعد وفي وعيد. أصل الإيمان يحصل معاه أصل الايه؟ الوعد. ممكن يجتمع أصل الإيمان مع الكفر الايه؟ الأصغر. بالتالي ممكن يجتمع أصل الايه؟ الوعد مع شيء من الايه؟ من الوعيد. طبعا حاضر جاي واضح. طيب هنا في الغيب كده في اشكال. اتفضل. يعني مش وقت دلوقتي صواب اختصار اصل الايمان باستقراء نصوص الشرع ايه الحاجات اللي اعتبر زوالها هو زوال الايمان بالكلية، هنلاقيها يا قول القلب وقول اللسان واصل اعمال القلوب. وباقي بقى اعمال القلب والجوارح، عمل القلب واللسان والجوارح سوى ما ذكرناه هيبقى من كمال الايمان، اما الواجب واما الايه واما المستحب. كل ما نهى عنه الشرع وسماه كفر هتلاقيه ذريعة للشرك الاكبر. بيعد العلماء شركة أصغر عادة من باب الاشتراك في العلم. هنا في مسألة لغوية بتعمل لخمة شوية. يعني احنا دلوقتي ايه استخدمنا لفظ أصل الإيمان وكمال الإيمان، واستخدمنا لفظ أصل الوعد أو الوعد والإيه والوعيد، واستخدمنا لفظ الشرك الأكبر والشرك الإيه الأضر. عندنا بقى في أصل الإيمان وفي ايه وفي كمال الإيمان. أحيانا لغة بيستخدموا لفظ إيه بدل أصل الإيمان يقولوا مطلق الإيمان، وبدل كمال الإيمان يقولوا إيه الإيمان المطلق. فهم يحصل إيه لغتنا هو كده في اللغة، لما تقول مطلق الشيء يعني أقل قدر منه، تقول مطلق الشيء يعني حاجة منه، لما تقول الشيء المطلق يبقى ايه كامل. عايزين نفتكرها، احنا بنقول اصل الايمان، اصل الايمان ايه بنجيب اصل الاول وبعدين ايه الايمان، مش كده واضحه دي؟ وبعدين بنقول ايه الايمان الكامل، بنقول الايمان معرفه اهي والكامل معرفه وتيجي ايه بعد منها إيه؟ في لخفنه بين اصل الايمان وبين الايمان الكامل. شيل اصل وحط مطلق نكره زي ما هي كده وخليها قبل الكلمه هتفضل نفس معناها. اصل الايمان تساوي مطلق الايمان. الايمان الكامل، الايمان الكامل حطيناها معرفه اهي وحطناها بعد الإيمان، هنحط المطلق زيها برضو معرفة وبعد الإيمان، يبقى الإيمان المطلق تساوي الإيمان الايه؟ الكامل. برضو مطلق الأمن والأمن المطلق، مطلق الوعد والوعد المطلق، يبقى ايه؟ مطلق الشيء، يبقى مطلق الإيمان مع مطلق الأمن، والإيمان المطلق مع الأمن الايه؟ المطلق. مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان، الإيمان المطلق اللي هو الإيمان الكامل. يبقى لما نيجي نقول هنا احنا بنتكلم على ان صورة من صور الوعد، والوعد كتير، صورة من صور الوعد التي وعدت على الإيمان، ان الإيمان معاه ايه؟ أمن. الأمن والإيمان قرينان. يبقى هنقول ايه؟ المطلق للمطلق والكمال للايه؟ للكمال. يبقى نقول مطلق الإيمان ده اللي هو ايه؟ أصله معاه ايه؟ مطلق الأمن. والإيمان المطلق معاه ايه؟ الأمن المطلق. وده معناها ايه؟ كلمة مطلق تتحط هنا او هنا، دي مسألة لغوية وبتعمل ساعات لك، فانا حتى في الكتاب هنا هتلاقي معاك ايه؟ موطن حصل فيه سبق قلم ما ضبطتش العبارة، لكن انت يعني افتكرها. احنا بنقول اصل الايمان دي واضحة ما فيهاش ايه تداخل، اصل الايمان، وبنقول الايمان الكامل، اشيل اصل وحط مطلق هتبقى هي بس ايه، يبقى في نفس مكانها وتبقى نكرة برضه. نقول مطلق الايه؟ الايمان يعني اصل. طيب عندنا الايمان الكامل هنحط مطلق مكان الايه الكامل، هنخليها المطلق وبعد منها تبقى معناها الايمان الايه؟ الكامل. فهنا ثبت التفسيرين، يعني ثبت تفسير ما هنا عندنا في امن وايه وايمان. لو قلت الامن المطلوب او الامن المراد هنا هو الكامل، يبقى الايمان هو الايه؟ الكامل. لو قلت ان انت بتتكلم على اصل الامن، يبقى برضو معاه اصل الايه؟ يعني الآية ممكن تقول لها تفسيرين او فيها تفصيل، يعني الامن له تفصيل والايمان له ايه؟ تفصيل، والاصل مع الاصل والكمال مع الكمال. واضح؟ نعم. يقول قال شيخ الاسلام: والذي شق عليهم انهم ظنوا ان الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه. يبقى احنا عندنا ايه في الايه بتقول ايه؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. يبقى الذين امنوا ولم يشركوا، الذين وحدوا ولم يشركوا، هي الذين امنوا ولم يخالفوا هذا الايمان، اولئك لهم الامن. فاحنا برضو هنمشيها كده، ايمان كامل معهوش ايه بقى؟ معهوش اي نوع من الظلم، لا الاكبر ولا الاصغر، يبقى مع الامن الكامل. واضحه كده؟ تاني، ايمان كامل معهوش اي نوع من انواع الظلم الاكبر او الاصغر، ما هو ده تعريف الايمان الكامل، ها؟ يبقى معاه امن ايه؟ كامل. اصل الايمان الذي ليس معه شرك اكبر، ما هو ده تعريفه، يبقى اصل الايمان الذي ليس معه شرك اكبر معه اصل الايه؟ اصل الامن. واضح؟ هم افتكروا ان اصل الامن عايز الايمان الكامل الذي ليس معه شيء من الايه؟ يعني من الظلم. يعني ايه اللي شق على الصحابة؟ ان قالوا ان دخول الجنة ابتداء، اصل دخول الجنة مشروط له ايمان لم ليس معه شيء من الايه؟ من الظلم، او ليس معه شيء من الشرك. بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان اذا كان انتوا فاهمين العملية على يعني ما اذا حملت الامن هنا على اصلي فاحمل الايمان كمان على ايه؟ على اصلي، واحمل الشرك على المنفي هنا على الايه؟ على الاكبر. اذا حملت الايمان الامن على كماله يبقى احمل الايمان على كماله، واحمل الشرك المنفي على الاصغر. ما انت لو نفيت الاصغر تبقى نفيت مع الايه؟ الاكبر. كويس؟ يعني انت لو هم هنا حملوا الايه؟ الامن على اصل الامن والايمان على كمال الايمان، قال لهم لا مش ده المقصود، يبقى ايه؟ مش ده المقصود، مش هو لن يدخل الجنة أحد إلا لو حقق الإيمان الكامل، لا، مدام بتتكلم على أصل الأمن يبقى معاه أصل الإيه؟ الإيمان، ومعاه نفس الشرك الأكبر. إذا كنت بتتكلم على كمال الأمن يبقى معاه كمال الإيمان ومعاه نفس الشرك الإيه؟ الأكبر. واضح؟ يقول قال شيخ الإسلام: والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. يعني كل الثلاثة دول إيه؟ من أنواع المصطفين، اصطفاهم الله بإيه؟ بأصل الإيمان، إن هو اصطفاهم من الشرك. وبعدين بعد كده منهم ظالم لنفسه، ده اللي معاه الأصل ومعاه شيء من الكفر الإيه؟ الأصغر، ومقتصد اللي هو نشأ من الكفر الأصغر، وصادق بالخيرات ده اللي معاه كمال الإيمان الإيه؟ المستحب. يبقى دول الثلاث إيه؟ أنواع من العباد الإيه؟ المصطفين. يبقى هو يعني يبقى هو يدخل في يعني حب يجيب آية فيها إثبات أن من يصطفى بالتوحيد، من يصطفى بأصل التوحيد يقسم بعد ذلك إلى إيه؟ إلى الظالم لنفسه، ومقتصد، وإيه؟ وصادق بالخيرات. يقول: وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني كل هذه من إيه؟ من أشد الآيات في كتاب الله. في وعد على لا إله إلا الله، بس معها إيه؟ في إن هو من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهذا لا يمنع أن الإنسان يؤاخذ بإيه؟ يؤاخذ، قد يؤاخذ في الدنيا، قد يؤاخذ في القبر، قد يؤجل له المؤاخذة إلى إيه؟ يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة على الصراط، قد يدخل النار. لا، ده فيه احنا ذكرنا قبل كده في حديث الشفاعة ان من جملة من يدخل النار ناس بيعملوا الفرائض الخمسة. هيجي في حديث الشفاعة: فما احد اشد مناشدة لرب من مناشدة المؤمنين لربهم. ده اللي دخلوا الجنة لأول وهلة، دول خيار الصالحين، يقولون ربنا، اخواننا كانوا يصلون كما نصلي، ويزكون كما نزكي، ويصومون كما نصوم، ويحجون كما نحج. ده يبقى في ناس من المؤمنين في النار، والمؤمنين بيشفعوا فيهم مع انهم يعملون الايه؟ الفرائض الخمس. طب دخلوا النار بايه؟ بكثير، في واجبات اخرى كثيره، في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، في بر الوالدين، في صله الارحام، في التورع، يعني ترك الحرام، في الماكل والمشرب. شرائع الاسلام كثيره، الواجب منها كثير فضلا عن المستحب. ففي ناس عملوا دول وما عملوش ايه؟ فرطوا في بعض الواجبات الاخرى، فعلوا بعض المحرمات، فايه؟ فيقعون في النار. يقول: وقد سأل ابو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اينا لم يعمل سوءا؟ فقال يا رسول، فقال: يا ابا بكر، الست تنصب؟ هنا ايه؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ابا بكر رضي الله عنه بما يناسبه، يعني ابو بكر ده عنه من الصديقين، فده اقصاها ايه؟ يصاب في الدنيا بذنوبه، يذنبه قد ايه اصلا؟ هذا ذنوبه يسيره جدا. طب واستغفاره وتوبته وحسناته الماحيه، ده هو الى قد ايه تفضل له ذنوب يستحق يتعاقب بيها؟ ده يعني ايه بالبلاء اللي في الدنيا. ده فريق من المؤمنين، من الصديقين، هم دول اللي ايه بيبقى غايه عذابهم ايه؟ ما يكون من البلاء الذي في الدنيا. ذلك قال له: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللوءاء؟ فذلك ما تجزون به. وأن كان هذا الحديث ضعف الشيخ الألباني رحمه الله. يقول فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة، يعني ده مؤمن عنده سيئات والله عز وجل قضى أنه يدخل الجنة أول ما يموت، يعني ما يدخلش النار، فيقوم إيه يحاسبه في الدنيا. ده الصديقين اللي هم يعني يموت يوم يموت وليس عليه ذنب. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى ببعض عبادي، يعني يصيبهم بأنواع البلايا في الدنيا. فيقول فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك. يعني عندنا الشرك إيه؟ أكبر وأصغر. والأصغر لو قسمناه باعتبار هو ظلم مين، ما ممكن يظلم نفسه، ما كل الذنوب هو منين. احنا قلنا يعني منين هتتسمى الذنوب كفر، لا يعني منين جت التسميه دي، لان الكفر هو الجحود، واي ذنب فيه جحود بنعمه الله. يعني الله عز وجل يعطيك ايه مال، يعطيك قوه فتستخدمها في معصيته، يبقى ده نوع من انواع الايه الجحود، عشان كده تسمى المعاصي ايه كفر. طيب منين تتسمى المعاصي شرك؟ ما هو الله تبارك وتعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ده أمر الله تبارك وتعالى. الشيطان يأمر بالمعصية. طيب أنت بتعصي الشيطان يعني تستعيذ بالله منه وتستعيذ من طريقته، وترى أن طريقته طريقة فاسدة وضالة، ولكن تغلبك شهوتك فتعمل اللي الشيطان بيأمر به، ده نوع من الإيه من الشرك في الطاعة، ومن هنا سميت المعاصي إيه شركا. طيب ما هو الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والإنسان خلق ليعبد الله، فالموضع المفروض يضع فيه نفسه إنه إيه أن يعبد ربه، أن يعبد ربه تبارك وتعالى. ده الإيه ده الموضع. لو حط نفسه في حتة تانية يبقى ده إيه ظلم، بس ظلم الإيه لنفسه. لكن إيه ممكن يظلم غيره بقى، لو أكل مال الغير أو كذا يبقى ظلم للإيه للغير. فالإنسان ممكن يظلم نفسه بالشرك، ده ظلم إيه أكبر. يظلم نفسه بالمعاصي التي دون الشرك يبقى ده ظلم أصغر، وهو ظلم لنفسه. وممكن من الظلم الأصغر نوع أن يظلم إيه غيره. يبقى إذن العبد أما أن يظلم نفسه أو يظلم غيره، ويظلم نفسه إما بالشرك الأكبر وإما بالشرك الأصغر، ويظلم غيره بأنواع من المعاصي أيضا المتعلقة بالإيه بالغير. لو قلنا لو رجعنا تاني يعني ممكن ايه يعني تفصيل المسألة بأكثر من صياغة، هتقول مثلا ايه الظلم ثلاث أنواع: الظلم الأكبر وهو الشرك، والظلم الأصغر اللي ممكن يكون ظلم العبد لنفسه في المعاصي القاصرة على نفسه، أو ظلمه لغيره بالمعاصي اللي ايه اللي فيها تعدي على الايه على الآخرين. يبقى هو أنا أتكلم على أجناس الظلم الايه الثلاثة، اللي هو ظلم العبد الشرك، والشرك ده ايه ظلم العبد لنفسه بان يجعلها عابدة لغير الله. العبد لا يبلغ ان يظلم ربه، ما تجيش ايه ممكن ايه احيانا نفك لسان كده نقول ايه الظلم الاصغر هيظلم نفسه، طب الاكبر يظلم مين؟ لا لا يظلم الله عز وجل، لكن هو يظلم نفسه ايضا، ولكن اكبر الظلم لانه يضعها في غير ايه في غير موضعها فيجعلها عابدة لغير الله تبارك وتعالى. فإذا عندنا الظلم يعني هو من جهة أثره في الإيمان نوعين، يا هي أكبر يا هي أصغر. لكن عموما من حيث التعلق الأصغر ده ممكن يكون متعلق بنفسه أو بغيره، عشان كده بيقولوا إيه دايما العلماء يحبوا ينبهوا على الجزئية دي كأثر تربوي، لأن لما ربنا عز وجل ينهيك عن الظلم يعني بينهيك عن أصالة عن ظلم الايه العباد، ما هو نهاك عن المعاصي، يعني لازم تنتبه ان هنا في معنى خاص لما بنعبر عن المعصية بالظلم، ان دي فيها ظلم للايه للآخرين، وإلا فكل المعاصي اصلا فيها ظلم للايه للنفس. فقلت فمن سلم من اجناس الظلم الثلاثة: الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الامن التام والاهتداء التام. يبقى اللي هو معاه الايمان الكامل الإيمان الكامل اللي هو معهوش إيه شرك إيه أصغر، مش كده؟ ما أنت لو نفيت الأصغر تبقى نفيت الأكبر، اللي هو معهوش شرك ولو أصغر، لا معهوش خالص، يبقى له الأمن التام والاهتداء الإيه التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له هو بيقول الأمن والاهتداء المطلق. احنا قلنا الأمن والاهتداء المطلق بمعنى الإيه التام، يبقى المفروض هنا يقول إيه كان له مطلق الأمن والاهتداء، كان له مطلق الأمن والاهتداء، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له النقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، يعني مجرد أنه سلم من الشرك الأكبر يكون له الأمن التام؟ لا، ما هو أصل ممكن يسلم من الأكبر ويقع في الأصغر، يبقى الأمن التام أنه يسلم من الإيه؟ من الأصغر، ومن ثم الأكبر. يقول فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، يبقى ما لهمش الأمن الإيه؟ أهل الكبائر ما لهمش الأمن الإيه؟ التام. لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون بهما مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون، هو آمن من نوع خوف من الوعيد، وهو الإيه؟ الوعيد اللي هو وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة. وإن كان مراده جنس الشرك يقال ظلم العبد لنفسه كبخل لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الشرك بهذا الاعتبار. يقول انتهى ملخصا من كلام ابن القيم رحمه الله. يقول وقال ابن القيم رحمه الله قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة وأينا يا رسول الله لم يظلم لم يلبس إيمانه بظلم، قال ذلك الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، لما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا، أجابهم صلوات الله وسلامه عليه لأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك، وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام، المطلق معناها الإيه؟ لما يجي ده معرف كده بعد منه الظلم المطلق يعني الظلم الإيه؟ التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هما الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم التام رافع للأمن والاهتداء التام، ولا يمنع طبعا برضو هنا تاني الظلم التام هيرفع ايه أصل الايه أصل الاهتداء والأصل الأمن، هيشيل الأمن من أصله مش كده، يبقى الظلم التام يرفع ايه يرفع أصل الايه الأمن والاهتداء، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأملوا فالمطلق للمطلق والحصة للحصة، يعني الكامل للكامل والجزء للإيه الجزء. يقول في فضل علي الحميد والشرك ظلم العبد لنفسه بوضعها في غير موضعها، فبدلا من عبوديتها لله جعلها تعبد من سواه، وليس ظلما لله، فالله أعلى وأعز من أن يقدر العباد على ظلمه أو ضره أو نفعه، بل لا يبلغون ضره فيضروه ولا يبلغون نفعه فينفعوه، وعقائدهم الفاسدة لا تغير من الحق شيئا. قال تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهذا الأمن والاهتداء لأهل الإيمان الخالص من الشرك يكون في الدنيا والآخرة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال إبراهيم عليه السلام: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. فالمؤمن لا يخاف إلا الله، وهو آمن من كل ما سواه، وإذا خاف شيئا لجأ إلى الله فدافع الله عنه، وهو مهتد في الأقوال والأعمال، فهو آمن في الدنيا من الأشياء لأنه يلجأ إلى الله إذا خاف من شيء، ومهتد في أقواله وأعماله. وأما يوم القيامة يؤمنه الله من فزع يوم القيامة ويهديه إلى طريق الجنة، فهو آمن ومهتد، ويعرفه منازله فيها. وأما الكافر فلا أمن له في الدنيا ولا في الآخرة، فهو في الدنيا كما قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فهم والله مهما كثرت جنودهم وامتدت حراستهم في رعب وخوف دائم، إذ القلب لا يطمئن إلا مع التوحيد. فمن لم يوحد الله أخافه الله من كل شيء، ويوم القيامة هم في فزع عظيم نعوذ بالله منه، ولا ينتهي ولا يزول، إذ لا يقف عذابهم عند حد. قال تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. وكذلك هم في الدنيا لا يهتدون إلى صدق ولا عدل، وهم في الآخرة أضل الناس عن طريق الجنة، بل لا يهتدون إلا إلى صراط الجحيم نعوذ بالله من ذلك. لذلك نقول قد انتهينا بفضل الله تعالى الكلام على الآية الأولى، فاكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وإجابة الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله. وعليكم السلام. العقل يقول: نريد توضيح اللبس اللغوي في الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. ما هو كما ذكرنا إن هي يعني هذا تعبير في عند أهل اللغة، يقولون مطلق الشيء أي أقل قدر منه، فيقولون الشيء المطلق أي الشيء الكامل، وده لا حيلة لنا فيه، يعني هذا هو استخدام أهل اللغة. ده بيسبب لبس، سبب اللبس إن ممكن أنت معنيين مختلفين، واحد معناه الأصل واحد معناه الكمال، وتعبيرهم كلفظ متشابه متقارب، يعني انت تقول الفرق بينهم تقديم وتأخير والألف واللام بس، ده يعني أحيان كتيرة بيسبب لبس لديك، بل أحيانا كما رأينا بعض العلماء هو بيكتب نتيجة السرعة وكذا، فهو ده واقع الأمر، يعني ده واقع الأمر الموجود إن هم أهل اللغة بيقولوا كده، مطلق الشيء أي أقل قدر منه، الشيء المطلق أي الشيء الكامل. فإحنا شرحنا القضية الموجودة عندنا بدون استخدام اللفظين دول، قلنا أصل الإيمان والإيمان الكامل، فأنت مش هتقدر تتحاشى اللفظين دول. طب أنت تحاشيتهم لما تيجي أنت تتكلم، فلما تيجي أنت تقرأ، فاحنا ابتداء تحاشيناهم وقلنا عندنا في هنستخدم لفظ اصل الايمان ولفظ الايمان الكامل، مفيش هنا تداخل بين اللفظين. وبعدين رجعنا قلنا لما تيجي انت تقرا بعد كده، او حتى لو عايز تستخدم نفس التعبير، هيبقى عندك اصل الايمان، اديك عرفت معناه، ممكن تعبر عنه تشيل كلمه اصل وتحط مطلق. كلمة أصل محطوطة قبل الإيمان وهي نكرة، هتقول أصل الإيمان، هتجيب جنبها بدلها كلمة مطلق نكرة وتحطها في نفس مكانها، يبقى أصل الإيمان هتقول مطلق الإيمان، يبقى مطلق الإيمان تساوي أصل الإيمان. الإيمان الكامل عايزين نشيل كلمة الكامل، هي معرفة ومحطوطة بعد الإيمان، هنقوله الإيمان المطلق وهي بمعناه. فهذا يعني يقول: انتهاك الأعراض فيه ظلم للعباد، فكيف ترد؟ ويمكن أن يكون فيها مفسدة وإن لم توفى مظالم العباد، فلماذا ندعو لمن ظلم؟ أولا يعني ما احنا ما كانش هنا في، لم نتعرض يعني لهذه القضية بتفصيل، إن شاء الله عندما نتعرض لها في رياض الصالحين في باب التوبة دايما يعني عادة العلماء بيتكلموا على رد المظالم وكده كأحد تفاصيل الكلام على التوبة، لأن من شروط التوبة رد المظالم. لكن عموما الأعراض، الاعتداء على الأعراض، إن كان يعني هل المقصود يعني نوع من الاعتداء على أعراض النساء ولا الغيبة والنميمة؟ على أي حال الغيبة والنميمة الإنسان يكثر من نشر محاسن من اغتاله يدعو له، ولا يلزم على الراجح من أقوال العلماء أن هو يعلمه بأنه قد اغتاله، لأنه هو حي يعني يسوء أكثر. هو الشرع حرم الظلم، لكن يعني أنت عشان تيجي تخرج من عهدة الظلم الأول تخليه أشد. يعني الإنسان لما يطعن فيه في غيبته غير لما تيجي تقول له كمان هو ربما يكون لم يبلغه. طبعا لو بلغه يبقى خلاص لازم تروح تستسمح، ما المسألة حصلت وبلغه عنك انك كنت كذا وكذا، فلو رحت انت استسمحته هتبقى بتزيل اثار ما بلغه، لكن انت اغتبته ولم يبلغه فانت لو رحت تبلغه تبقى بتؤذي اكثر. يبقى اذا هنا عشان ترد الظلم دور على وسيلة اخرى، انشر محامده ان كانت يعني بين الناس، استغفر له عند الله تبارك. اما يعني ما يتعلق بامر الاعتداء على اعراض النساء ونحو ذلك، فان كانت المراه موافقه فلا حق لها ويبقى الحق لاهلها، فايضا يعني يحاول ان يستر اعراضهم ويسعى في ذلك. ان كان بقى ممكن يكون في صور، لو انه مثلا اغتصب امرأة فيعني يدفع لها مهر المثل مع يعني ايضا نصر فوائدها. يقول لماذا يعد طلب الدعاء الدنيوي منزلة الاستسقاء مع انه ليس دعاء الرقية؟ مثال ان يقول ادعو الله ان يوفقني في عمل. احنا لسه ما جيناش برضو للباب ده، ولكن هو هنا القضية احنا برضو حتى في الفقه كتير بنتعرض للمسألة دي، ونقول يعني العلماء بيبقى لهم نظرة فيما يصلح ان يعلل في الشرع وما يصلح ان يكون علة وما لا يصلح ان يكون. يعني اذا كان الشرع كره الاسترقاء، الاسترقاء ده عبارة عن ايه؟ طلب رقية، والرقية هي دعاء. فننظر بالنسبة لباقي أدلة الشرع، هل من يعني هل الشرع علق عليها لكونها دعاء، لكونها طلب دعاء، ولا لكونها طلب دعاء في هذا الباب خاصة؟ هذا يحتاج إلى نوع من الإيه، من البحث في نصوص الشرع، وأنه الأقرب إلى روح الشرع في أن يعلل به. هل نعلله بأنه طلب الدعاء وان ده يعني خاص اريد به العام، يعني ده على سبيل المثال وكل طلب الدعاء مثله، ولا نقول لا ده هو ايه تقتصر على هذا الامر؟ في الواقع هتجد ان مفيش معنى لتخصيص دعاء الرقية بالنهي، لا سيما انه جاء معلل بايه، وعلى ربهم يتوكلون. ففي ان هو ترك طلب الدعاء من الغير في كمال ايه، كمال توكل. فكن ان يجي التعليل بانه على ربهم يتوكلون، فهذا يدل على ان العلة هو ان الانسان يسأل ربه مباشرة ولا يسأل غيره. وقيد بامر الدنيا لثبوت طلب الدعاء من الغير في امر الاخرة، يبقى هنقول انما ورد النهي في امر الدنيا وثبت الفعل في امر الايه الاخرة، ولان امر الاخرة يعني يكون يعني هو كله بيد الله تبارك وتعالى، ولا يتصور في هذه الآخرة. يقول هل اصل الايمان يعتبر في اصطلاح الشرع عمل وخير؟ ان هو الايمان بيشمل عمل القلب وعمل الجوارح، جزء من هذه الاعمال اللي هو تصديق القلب وأصل أعمال القلوب ونطق اللسان بالشهادتين. الشرع يعتبر أنه لو في حاجة من دماء وولدتش أن صاحبها يبقى كافر اللي فقد منه هذا ليه الشيء. ومن هنا اطلع العلماء على تسمية أصل الإيمان. فزي ما كده هي نقول الشجرة عبارة عن ساق وأوراق، كل دي على بعضها شجرة وأي حتة منها هي جزء من الشجرة، بس في جزء لو فقد، لو جبت انت غصن شجرة كده مش هتسميه شجرة، بخلاف لو في شجرة واقفة وأوراقها متساقطة تقول عليها شجرة متساقطة الأوراق، تبقى شجرة مذمومة بس تبقى ايه شجرة برضو. لكن الغصن لا، مش هقول عليه شجرة لا مذمومة ولا ممدوحة، ليس شجرة أصلا، واضح؟ فهو ده مقصودنا يعني. من يعني وضع شعارا للكفر مع علمه لأن هذا شعارا للكفر يتميز به الكفار عن غيرهم فهو كافر. لكن هنا القضية ان الامور ممكن ايه يتطور فيها الجهل من عدة جهات، لا سيما الجهل بانواع الشعارات او باشكالها، وممكن شعار معين يأخذ شكل ظروفي معين الى غير ذلك. وعموما التفرع في التكفير امر له خطورات، يعني تعلم كطالب علم وتعلم الناس خطورة كذا وخطورة كذا، لما بيجي بقى الكلام على المعين يعني احنا مش يعني ده يعني عافانا الله تبارك وتعالى من ان في امور كثيرة مما يترتب على الحكم على الشخص بالكفر اصلا غير متيعني غير متهيئة وغير مطالب بها أنت في هذا الزمان. ففيما العجلة أصلا يعني، وهو لا سيما مع تحذير الشرع الشديد من ذلك. فالقضية هنا يعني دايما يعني بناخد حذر كبير من الأسئلة التي يخشى أنها تكون فتاوى، واحد كأنه بيسأل عن واقعة في عينه في ذهنه. لا، بنقول يعني أنت تعلم، اتعلم التوحيد، اتعلم الشرك، علم الناس التوحيد، علم الناس ما يضد ذلك من الشرك، وخد بالك كقاعدة إجمالية ان الحكم على المعين لابد من استيفاء شروط وانتفاء موانع، ده كقاعدة عامة. وما تحاولش انت يعني تحاول تقوم انت بالدور ده، ولا حتى تبعت سؤال عبر ورقة، لا، ما يبقى بقى انت في حد يعني امرأة زوجها هو اللي بدر منه ذلك، فهل تعاشر أم لا، دي تستفتي استفتاء خاص وتحكي القصة كاملة وتحضر مثلا لهذا الرجل من يناقشه بغرض انه يتوب، مش بغرض انه يقيم عليه الحجة ده، وإن لم يكن يبقى بغرض ايه انه يعرف هل أقيمت عليه الحجة أم لا، عشان يترتب على ذلك هل يتصف بهذا الحكم أم لا. يعني الحالات اللي انت بتحتاج فيها يعني التطبيق العملي او على الاقل التطبيق العملي المحتم حالات نادرة جدا. لكن انت كما ذكرت تعلم التوحيد وما يضد من الشرك، علم الناس التوحيد وما يضد من الشرك، وتعلم ايضا قاعدة عامة ان الحكم على المعين لابد له من وجود شروط واستفاء موانع، دي قاعدة عامة تعلمها، ما تحاولش يعني تتجاوز ذلك لانك انت تطبق انت القاعدة دي، لأن تطبيقها صعب وعسير. أنت محتاج تعرف النصوص الشرعية، محتاج تعرف شبهته دي، لو هو عنده شبهة في أصل المسألة هل ترقى إلى أنها تعد شبهة أم لا، وده كلام مش هتلاقيه في الكتب لأن الأمر بيتفاوت من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. ثم إذا كان هل في شبهة واقعية أم لا، يعني مثلا ممكن واحد يكون عنده شبهة في وده ما يعني في علماء الان على سبيل المثال يعني في نبات القاط معروف نبات بيتعاطى في بعض البلاد زي اليمن بكثره جدا، والى الان علماء يعني بيقولوا ان هو جائز مع ان هو جزما خمر، هو يعني مسكر، وطبعا هم يعني فده هنا في مساله ان في ناس يعني افرض واحد شرب يعني او تعاطى هذا النبات، ابتداء هل هو عنده شبهة في حكمه ولا ما عندوش؟ طب المسألة الثانية، طب افرض هو تناول نبات اخر هو عارف ان القط ده مسكر ويمتنع منه، طب تعاطى نبات اخر وظن يعني ممكن يجي الشبهة من جهة الحكم أو من جهة الواقع أن هو ظن أن هذا ليس هو إيه؟ ليس هو ذاك. القضية هنا يعني أن كما كمان تتعلم الحق وادعو إليه، علم الباطل وأنهو عنه، كتطبيق حكم على معين يعني هذا أمر قد عافاك الله منه ويحتاج إلى تقدير كثير، فما تنشغلش كتير جدا لك هنا أن معظم الأسئلة بتكون لن يترتب عليها عمل حقيقي، اللهم إلا الولاء والولاء والبراء القلبي، يعني أنه يحب هذا الرجل بقلبه أن يبغضه، أو طبعا يبغض فعله، دي مش محتاجة كلام، عما يبغضه يعني البغض التام، ولا لأن المؤمن يجتمع في إيه؟ حب وبغض، حبه الأصل إيمان وتبغضه لإيه؟ لمعصيته. يعني القضية دي خلاص أنت بتعلقها على متى ثبت الإيه؟ الحكم، وأنت كده كده بتبغض فعله، يعني لا يجترئ أحد على ذلك أو لا ينشغل كثيرا في الدرس في بداية طلبه للعلم يشتت ذهنه في قضية يعني نظريا محسومة ومحدودة وعمليا واسعة جدا. عند هي نظريا هنقول ان يعني عند تطبيق الحكم على المعين لابد من اكتفاء شروط وانتفاء موانع. عمليا طيب بقى المسألة دي هل هي من المعلوم من الدين بالضرورة ام لا؟ طب هي كانت ممكن تكون كانت معلوم من الدين بالضرورة، ولكن في زماننا مع كثرة الشبهات ما بقتش كده، ممكن العكس زي مثلا خطابي لما قال عن مانع الزكاة انهم كانوا في عصر ابي بكر رضي الله عنه عندهم شبهات لقربهم بعد زمان الشريعة، ثم ارتفعت هذه الشبهات فصارت بعد ذلك من المعلومة الدين بالضرورة. يعني قضايا كثيرة جدا ما يعني لا ينبغي للطالب العلم ان هو يشتت ذهنه بها ويعرض نفسه لانواع الاشكالات والشرعية والواقعية في قضايا لا يترتب عليها ايه كبير عمل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.